إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقات المباركات والتي هي بعنوان أسباب دخول الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، آمين بإذنه تبارك وتعالى، وهو أرحم الراحمين. من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة العالية التي عدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين أن الإنسان يحاول أن يسعى في باب رضا الله سبحانه وتعالى، كجهاد النفس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والحرص على إيصال الخير للآخرين، والحرص على أن الناس كلهم جميعا يعرفوا من هو الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعبدوه ويوحدوه. وهذه وظيفة الرسل ووظيفة الأنبياء، أنهم يدلون الناس على هذا الخالق العظيم، وأن يعرفونهم من هو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا جهاد إلا الجهاد في سبيل الله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. إذن من خرج الإنسان مثلا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن، ونشر دين الله وبلغ كلمة الله تبارك وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها، فربنا تبارك وتعالى يدخله الجنة إذا مات على هذا الخير، وكان حريصا على إيصال التوحيد ونفع المسلمين ونفع الناس وتبليغ دين الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا له أجر عظيم، وأعظم الأجر أنه يدخل الجنة. ولهذا قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيضا من أسباب دخول الجنة أن الإنسان يحاول في حياته، وهو بطبع الإنسان أنه دائما يحتك مع الناس، مع أهله، مع جيرانه، مع زملائه، مع أصدقائه، يعني لا يعتزل الإنسان في طبعه. ولهذا ما سمي الإنسان إنسانا إلا أنه يستأنس بمن حوله. فبالتالي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لهذا الإنسان إذا أردت النجاة فعلا أن تلتزم بأمر واحد، وهو يسير جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. يعني أنت إذا كنت تستطيع أن تبين وتتكلم في باب الخير تكلم، لك الأجر. قول تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن إذا يعني حتى الكلام الحسن ما تستطيع أن تتكلم فيه، أو إذا تكلمت يعني بكلام سيء أصمت. هذا قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وهذا الحديث في صحيح سنن الترمذي للألباني رحمه الله. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة لمن ملك هذا اللسان واتخذ منزلا مثلا وسيع نوعا ما، ودائما وأبدا يبكي على ذنوبه وعلى خطاياه. هذه الأمور الثلاثة، الأول منها ربما يعني يحتاجها الإنسان ولا بد أن يفعله، أن يملك لسانه هو الذي يتصرف به. الأمر الثاني ربما هو أمر دنيوي بحت، المسكن الوسيع، لكن هو فيه شيء من الرفاهية نوعا ما وراحة للإنسان، أفضل من المسكن الضيق. الأمر الثالث أن الإنسان يبكي على خطاياه وذنوبه ومعاصيه، وهذا لا شك يعني له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قد يقول قال: ما دليلك على هذا الكلام؟ نقول: قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الصغير وحسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح الجامع. إذن نقول أن إذا ملكت اللسان تصرفت باللسان. بعض الناس يقول: ما أستطيع يا أخي، ما أستطيع أن يعني أمسك لساني عن كل، لا بد أن أتكلم. يا أخي تكلم، ما حد منعك عن الكلام، لكن هل من الضروري أنك تتكلم في الفواحش؟ هل من الضروري أنك تتكلم في الغيبة؟ هل من الضروري أنك تتكلم في الطعن في الأعراض والطعن في الأنساب والنميمة والسخرية بين الناس؟ ما أنت ملزم بهذا الأمر. أيضا كذلك البكاء على الخطيئة، وهذه مرتبة يعني هي مرتبة عظيمة تدخل الإنسان الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن بعض الناس أو أكثر المذنبين لا يعني يخطر في بالهم يوم من الأيام أنهم يبكون على الخطايا. من بكى على خطيئته فهو تائب، وهو يعني سار على الدرب المستقيم في باب يعني الخشوع، وفي باب أيضا أن يتذلل بين يدي هذا الخالق تبارك وتعالى. وفي الواقع أن لابد أن تبكي أنت، لأن أنت عصيت من؟ أنت لم تعصي فلان من الناس، الوضيع الحقير جلكم الله، أو الضعيف، أو الإنسان الذي لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لا، وإنما أنت انظر عظمة من تعصي، تعصي الله تبارك وتعالى قيوم السماوات والأرض، تعصي الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم، تعصي الله تبارك وتعالى الذي له الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، تعصي الله تبارك وتعالى كل من في السماوات ومن في الأرض خاضعين لأمره طوعا أو كرها. هل يجرؤ الإنسان أن يعصي هذا الإله العظيم؟ لكن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه: وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. فمن الطبيعي أنك تبكي، لأن أنت لك أمرين: إما أن تبكي يعني هذه الخطايا، إما أن تبكي ندما وتوبة لله تبارك وتعالى طوعا، أو يوم القيامة سوف تبكي دما. جاء في بعض الأحاديث أن الله تبارك وتعالى يلقي البكاء على أهل النار فتنقطع الدموع، ثم يبكون مكان الدمع الدم، ولو جرت السفن من دموعهم لجرت. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: وابكي على خطيئة، على خطيئتك. لابد أن تبكي على الخطيئة حتى تنجو وتدخل الجنة. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة أن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يترك الجدال. لابد أن يترك الجدال، لأن الجدال مرض نفسي ومرض عقلي ومرض يعني قلبي. المجادلة لها أبوابها ولها أحكامها ولها علمها الخاص عند العلماء، وليس يعني كل في كل كبيرة وصغيرة الإنسان يجادل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وجادلهم بالتي أحسن. لكن بعض الناس سبحان الله فيه مرض على كل كبيرة وصغيرة يريد أن يجادل، وعسى ما فلان تكلم بكلمة إلا لط به لط، أنت وأنت وأنت في كذا وقال كذا وكذا إلى آخر. وأحيانا في بعض المسائل يسع الإنسان فيها الخلاف، اختلف كبار العلماء في مسائل معينة، فيأتي هذا سبحان الله في آخر الزمان ويعني كأن شيخ الإسلام ابن تيمية يريد ينصب نفسه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إمام بحر، وإذا تكلم يعلم ماذا يقول. ولهذا قال عنه بعض من جلس مع الإمام مع ابن تيمية رحمه الله قال: رأيت كأن الله تبارك وتعالى ألان له العلم. يتكلم على المعتزلة ويتكلم على الأشاعرة ويتكلم على الخوارج، عالم بحر. تريد أن تجعل نفسك كالإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب؟ لهذا نقول لا، يعني بعض الناس فيه مرض حقيقة، مرض الجدال، يريد يجادل في كل كبير وصغير، خلق لأجل الجدال. نسى هذا المسكين وتناسى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر حديثا صريحا في هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. احفظ هذا الحديث جيدا. لمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان محقا، أي هو على الحق، لكن حتى لا يعني يفسد القلوب بين المسلمين. يعني بعض الناس من المسلمين ليت جادل مثلا أهل الكتاب وجادل الناس مثلا أهل البدع والخرافات، له الأجر. نقول أنت كما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس وقال وأمره كيف يجادل وعلمه كيف يجادل الخوارج. لكن المشكلة أن بعض الناس يجادل المسلمين، والأدهى والأمر أن بعض الناس يجادل من يسيرون معه على الدعوة على كتاب وسنة. لكن يعني في بعض العلماء تكلم عن هذا الصنف، قال هذا يريد أن يظهر للناس في باب أنا والله أعلم أو كذا أو كذا، وهذا نوع من الرياء. لهذا قال العلماء أن حب الظهور يقسم الظهور، فنقول على رويدك واعلم أن ما وسع الأولين يسعك أنت. أما قضية الجدال على كل كبيرة وصغيرة وتفريق المسلمين وتفريق الدعوة وأهلها بهذه الطريقة، هذا لا يجوز لك شرعا أن تفعل هذا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا الحديث في صحيح الترمذي للألباني رحمه الله. إذن نقول ترك الجدال وإن كنت محقا سبب لدخول الجنة، ترك الكذب وإن كنت مازحا سبب لدخول الجنة، أيضا أن تكون على أخلاق عظيمة طيبة مباركة سبب لدخول الجنة. والكذب نعم سبحان الله بعض الناس الآن يتفنن في الكذب، المزاح والنكت كله كذب وسخرية. فلهذا نقول من أراد أن يدخل الجنة عليه أن يحقق ثلاث أمور: ترك المراء وإن كان محقا، ترك الكذب وإن كان مازحا، وأن يحسن أخلاقه بين المسلمين. الآن أيها الأحبة الكرام، وصلنا وياكم إلى فاصل قصير، ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله ونكمل هذه الأسباب التي تدخل العباد بإذن الله تبارك وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض. فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام مرة ثانية في برنامج أسباب دخول الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أيها الأحبة الكرام، من أسباب دخول الجنة أن المرء دائما وأبدا ينطق بالشهادة العظيمة، ينطق بكلمة التوحيد، وأن دائما وأبدا يتلفظ بهذه الشهادتين العظيمتين عند الله سبحانه وتعالى، بل وزيادة أن يشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن كلمته التي ألقاها إلى مريم روح منه، ويشهد أيضا بأن الجنة حق والنار حق. فإذا علم الإنسان هذا الأمر وآمن به بإذن الله تبارك وتعالى يدخل الجنة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. هذا الحديث عظيم حقيقة، وتكلمنا بحمد الله تبارك وتعالى عن الشهادتين في حلقات ماضية. لكن نقول وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى عليه السلام نبي من أنبياء الله، جعله الله تبارك وتعالى آية من آيات الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، وخلقه الله تبارك وتعالى من غير أب، وأنطقه وهو في المهد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو حي، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه حي موجود، رفعه الله تبارك وتعالى إليه، وسوف ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. هذه عقيدتنا في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. أيضا كذلك ينبغي الإنسان أن يعلم علم اليقين أن الجنة حق وسوف تراها، تراها في قبرك، لكن لك أمرين معها: إما أن تفتح لك الجنة إلى ما شاء الله أن يفتح بابها والنافذة إليها، أو أن تراها لحظات ثم تغفل ويفتح لك والعياذ بالله باب النار إلى ما شاء الله أن يفتح. لهذا كما جاء في الحديث الصحيح لما يرى الإنسان تفتح له نافذة إلى الجنة فيقول: هذه قصورك، هذه زوجاتك. فإن كان من أهل الجنة قال: ربي أقم الساعة. فبالتالي لابد أن تؤمن وأن تصدق بأن الجنة موجودة، وتكلمنا عنها في حلقات ماضية بأن الجنة تسمع ما تقول، وسوف يأتي معنا أيضا بعض الحديث في هذا الباب. فإذن إذا أردت أن تدخل الجنة أن تقول الجنة حق ولا تشك في هذا الأمر. وبحمد الله تبارك وتعالى الذي يعني نحن في هذا الزمن ربنا تبارك وتعالى خلق لنا يعني هذه مثلا الفضائيات والأقمار الصناعية، وأصبح الناس الآن في هذا الزمن على يعني في يقين تام، وهم يرون بأعينهم هذه الأفلاك وهذه المجرات وهذه الكواكب وهذه المجموعة الشمسية والقمرية إلى آخره بأعينهم الآن يرون ما رأوه الصحابة. أنت رأيت، فالذي خلق هذه الكواكب كلها والنجوم والأفلاك وهذه المملكة العظيمة أليس قادر بأن يخلق جنة عرضها السماوات والأرض؟ فلابد أن تعلم أن الجنة حق والنار حق أيضا. النار كما قال عليه الصلاة والسلام: الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. النار سوف تراها، تراها في قبرك، إما أن تغلق أو تفتح، ما أبقاك الله في قبرك. وسوف يرونها الناس أيضا في أرض المحشر كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال في بعض الأحاديث أن جهنم تزفر زفرة فلا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا وجثى على ركبتيه يقول: اللهم سلم اللهم سلم، ولا تمتلئ حتى يضع الله تبارك قدمه الشريفة في هذه النار فتقول: قط قط اكتفيت. لابد، فإذا أردت أن تدخل الجنة لابد أن تعلم أن الجنة حق والنار حق. قال صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب دخول الجنة أيها الأحبة الكرام، صاحب القرآن له منزلة عظيمة عند الله الكريم المنان. صاحب القرآن الذي عاش معه في الدنيا، حفظ القرآن ورتله ترتيلا واعتنى بتجويده واعتنى مثلا بقراءاته وبتفسيره وبتدريسه للناس وتحفيظه للناس، هذا الأجر العظيم وهذا الحفظ للكتاب الله تبارك وتعالى ماذا له في الآخرة؟ منزلة عظيمة ورفيعة جدا ما تخطر على قلب إنسان. والله ثم والله لو علم الناس ما لصاحب القرآن في الآخرة لأنا على يقين الكل ما يترك المصحف، لكن الشيطان غرهم، الشيطان أنساهم ذكر الله، الشيطان ألهاهم بالأغاني، الشيطان ألهاهم في الدنيا: اتركوا القرآن عليكم بالأغاني فقط، اتركوا القرآن عليكم بالملهيات والفتن والشهوات. ويأتون يوم القيامة صفر لدين، ليس في آية يعني حتى آية واحدة بعض الناس ما يحفظها. قد يقول قائل: معقول؟ نقول: نعم معقولة، احنا بعض الناس حتى آية ما يحفظ. والأدهى والأمر أن بعض الناس قد يحفظ شيئا من القرآن، جزء جزئين ثلاثة أربعة إلى آخر، تدور الأيام والليالي وإذا ليس في قلبي حتى آية واحدة، نسى القرآن نهائيا. بسبب غفلته. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو تقرأ بها. وهذا الحديث في سنن الترمذي وهو حديث صحيح كما قال الألباني. إذن يقال لصاحب القرآن، لصاحب القرآن فقط الذي حفظ مثلا جزء أكثر، ربع القرآن، نصف القرآن، القرآن كله، ومع الإيمان والعمل الصالح والعمل بالقرآن، يقال له يوم القيامة: اقرأ يا فلان بن فلان. فيقرأ ويرتق، يصعد ويصعد يصعد، هذا صعود رباني إلهي ليس للبشر فيه دخل إطلاقا. ألا تريد هذه المنزلة العظيمة؟ يقال لفلان: يا فلان ابن فلان اقرأ، فيرتل القرآن بصوت الشجي ويرتل الآيات الزكيات الطيبات ويصعد في هذا السماء العظيمة بإذن الله تبارك وتعالى، وكلما قرأ كلما صعد. تخيل معي هذا المنظر العظيم، كيف بإنسان يأتي يوم القيامة وقد ختم القرآن من أوله إلى آخره ويقال له اقرأ ويرتل القرآن ترتيلا. لهذا قال ابن القيم رحمه الله، قال: الحافظ القرآن العامل به ليس له في الآخرة الفردوس الأعلى. في بعض الكلمات قالها رحمه الله بأنه منزل بمنزلة النبي، إلا أنه لا يوحى إليه. أرأيت؟ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل. يلا الآن عندك تلاوات اقرأ، عندك قراءات اقرأ. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هذا قال تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أيضا من أسباب دخول الجنة، هناك صور معينة ومحدودة، إذا حفظها الإنسان وفق لخير عظيم، ينجو من هول القبر وينجو من هول أرض المحشر ويدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. من هذه الصور صورة الملك أو صورة تبارك، إذا حفظتها بإذن الله تبارك وتعالى وقرأتها وآمنت بها وعملت بها بإذن الله تبارك وتعالى، إذا مت على هذا فأنت من الأسباب التي ينجيك الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر ويدخلك الجنة بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: صورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح الجامع. هذه الصورة العظيمة بين يديك الآن، وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أغلب الليالي يقرأها قبل أن ينام. هل حفظتها؟ هل قرأتها؟ هل تدبرت معانيها؟ هل حفظت هذه الصورة أحد من أبنائك، زوجتك، أخوانك، دليت الناس على هذه الصورة؟ حافظ عليها، هذا سبب عظيم، أنت المستفيد. لكن بعض الناس سبحان الله يأوي إلى فراشه ولا يلتفت، لا يتوضأ قبل أن ينام، ولا يذكر الرحمن، ولا يقرأ آياته البينات من آية الكرسي والإخلاص والمعوذات والكافرون وسورة الملك، وإنما يأتي هكذا. فهذا حقيقة خسران. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة أن الماهر بالقرآن، هناك حافظ نعم، لكن تجويده صح التعبير يعني فيه يحتاج إلى تضبيط مثلا، أو حافظ القرآن لكن ليس له علم في معاني الكلمات مثلا. لكن هناك شخص هو حافظ القرآن حفظا متقنا، وهو أيضا ماهر بالقرآن في تلاوته، في يعني معاني كلماته، فهذا هل يستوي مع هذا الإنسان؟ هم حفظ الكتاب له، لكن هذا عالم وصوته حسن ومتقن للقراءة، طيب مثل إنسان حافظ لكن يعني ما اعتنى في 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 الترتيل مثلا، أو ما اطلع على معاني الكلمات مثلا تفسيره إلى آخره، هذا ما يستوي. فبالتالي هذا ماذا له عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. متفق عليه. يا لها من كرامة، يا لها من عز ومرتبة ورفعة وسعادة لمن حفظ القرآن حفظا متقنا وكان ماهرا منه. صحبته في الدنيا مع الملائكة، وفي الآخرة كذلك مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويجاهد نفسه هذا له أجر، له أجرين، أجر على تلاوته وأجر على مشقته. لكن ذاك الذي تميز له الفضل عند الله سبحانه. ولهذا على الإنسان أن يتنافس في هذا الباب. وصلنا وإياكم أيها الأحبة الكرام إلى نهاية هذه الحلقة المباركة والطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ونجعلها خالصة للوجه الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.